بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك حجة من الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين في تحت لواءه. كان الكلام عن فلسفة الشرور. تكلمنا بالأمس عن فلسفة الشرور عند المتكلمين، إلا المتكلمين يعتمدون على عنصرين: أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وأن له الهيمنة على كل شيء، وبالتالي هو خالق الخير والشر. وبينا وش يقصدون بأن خالقية الله سبحانه وتعالى للشر، كيف أن الله سبحانه وتعالى يخلق الشر. يقولون أن الله سبحانه وتعالى يخلق الخير بالأصالة، يعني يريد الخير أصالة حقيقة، ولكن لأن الوصول إلى الخير يتطلب خلق بعض الشرور ابتداء، يعني شرور ابتدائية مثل خلق الجهنم، مثل خلق الإنسان المختار لما اعترضوا الملائكة قالوا هذا يفسد، يسفك الدماء، يفسد في الأرض، زين. ولكن الله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ولا تعلمون، يعني هذا الشر الابتدائي ضروري من أجل الوصول إلى الخير. فالله سبحانه وتعالى خالق الخير بالأصالة، ويخلق تتعلق إرادة الله سبحانه وتعالى، يعني لما الشيخ المصباح أو غيره من المتكلمين طرح الشيخ المصباح كلامي في خلق الشرور، لما يقول أن إرادة الله سبحانه وتعالى تتعلق بخلق الشر بالتبع، بالتبع يعني أن إرادة في الأخير تعلقت بخلق الشر ولكن تبعا لخلق الخير. واضح أخوات؟ فالمتكلم يرى أن الشر من خلق الله سبحانه وتعالى كما أن الخير من خلق الله، ولكن الفرق أن الخير مطلوب لله سبحانه وتعالى ومخلوق لله بالأصل، يعني الله يريد الإرادة الأولية تتعلق ب حقيقة تتعلق بالخير، ولكن أيضا لبعض الخيرات لا يمكن أن تخلق إلا يعني خصوصا في دائرة الإنسان مثل ما بينا بالأمس، لأن الإنسان خلق للاستخلاف، لأن الإنسان المطلوب منه أن يتكامل، ولتكامل الإنسان لابد له من أن يكون مختار، الاختيار ذاتي من ذاتيات الإنسان. إذا كان الاختيار ذاتي من ذاتيات الإنسان يعني خلق الإنسان مختار، فلابد من وجود خير وشر. واضح؟ شر يعني مخلوق من مخلوقات الله، يعني مثلا شر ذاتي يظهر ويتعين في جهنم، أو يظهر ويتعين في قدرة الإنسان اللامتناهية على الظلم والطغيان، زين. ولذلك يقسمون المتكلمين، يقولون الشرور على نحوين: في عندنا الشرور ابتدائية الله سبحانه وتعالى تقصد أن يخلقها من أجل أن يحقق يمهد الأرضية لاختيار الإنسان، بحيث أنه إما كافرا وإما شكورا، الإنسان يختار بناء على طرق وأساليب اختيار ابتدائية خلقها الله سبحانه وتعالى. بعضها تتعلق الإرادة الإلهية بالأصالة به، يعني الله يريد من الإنسان أن يسلك مسلك الخير، ولكن حتى يختار الإنسان ويعني يصنع إنسانية بنفسه لابد أن يكون هناك أيضا شرور حتى يتعين اختيار الإنسان ويصنع مصيره بنفسه. فهذه نوع من أنواع الشرور اللي هي الشرور الابتدائية. وقلنا أيضا أن في شرور ثانوية أو اختيارية، الإنسان لأنه مختار فبالتالي من الممكن أن يتجه نحو الخير، ومن الممكن أن يتجه نحو الشر، فتصدر منه ذنوب، معاصي، وهذه الذنوب والمعاصي تكون لها لوازم وآثار، وهي عبارة عن آثار سلبية، آثار سيئة. أحياناً تكون هذه الآثار على نفسه، يعني يضر نفسه ويظلم نفسه، وأحياناً يظلم الآخرين أيضاً. ف كيف يعني مثلا واحد يقوم بعمل، أمس طرحنا هذا السؤال لكن يطرح في دروس العقائد، انه لو واحد مثلا يقوم بعمل سيء قبيح ولكن الكل يعاقب عليه، الزين والشين يعاقب، زين، أبرز الأمثلة الإمام الحسين عليه السلام، بعض الشيعة من أتباعه وأنصاره تخلفوا وتكاسلوا وما توقعوا أنه يوصل الأمر إلى قتل الإمام. زين، فوقع ما وقع بسبب تكاسل البعض، بسبب هذا غير خيانة الإمام وما إلى ذلك، ولكن يعني الحين درجات الوقوع في الذنب، وأحيانا يكون قصور، أحيانا يكون تقصير، أحيانا يكون تكاسل وما إلى ذلك. إنزين، فمجرد ما يصير في قصور تقصير من أحد، تقع المصيبة ويقع الابتلاء على الجميع. أو مثلا اليوم حاجة بسيطة، يعني اليوم واحد مثلا يتساهل ويطلع ويدخل على كيفه، ف ينتقل له المرض، الوباء ينتقل له، وبعدين ينتقل إلى أهله، إلى الأطفال، وإلى شو اسمه الرضع، وإلى فكبار السن من عائلته. يعني بسبب واحد تساهل في الموضوع، ولكن يعني انتقل الوباء إلى الجميع. كيف يحللون المتكلمين هذه الظاهرة؟ يقولون أن الله سبحانه وتعالى من سننه الابتلاء، حتى هذا الذي يختار الشر زين ويقوم بأعمال قبيحة تكون لها لوازم سلبية، فإن هذه اللوازم أيضا المتكلمين، أغلب المتكلمين يقولون أن سنة الله سبحانه وتعالى من أجل تكامل الإنسان مبتنية على الابتلاء والمصائب. هذا الذي يبتلى، يعني الطرف الآخر، الآن واحد ارتكب جريمة، ظلم الآخرين، زين، فهذا المظلوم، هذا المظلوم كيف بيتصرف؟ الآن تجري عليه هذه السنة التي تجري على الجميع، سنة الابتلاء، زين، هذه السنة تجري عليه، كيف بيتصرف؟ المتكلمين يقولون أن سنة جرى أراء يعبرون أن جرت سنة الله سبحانه وتعالى على أن يكون طريق تكامل الإنسان هو الابتلاء. وش معنى هالكلام؟ يعني أن هذا الإنسان المظلوم زين إذا انحط في دائرة فيها خيارات محدودة بسبب محدود حد الآخرين له، يعني ممكن يكون سلبوا أمواله، ممكن يكون ضيقوا عليه معيشته، ممكن يكون ضيقوا عليه عمله. إنزين، يعني لو كان في مجال أوسع لكان عمله أكبر، عطاءه أكبر، خدمته للآخرين أكثر، خدمته للإسلام أكثر، ولكن ضيقوا عليه، مثل الإمام علي عليه السلام اللي مثلا جعل حبيس الدار إلى سنوات طويلة. إنزين، فهذا الذي يضيق عليه، يظلم من قبل الآخرين، زين، في الواقع الحين ممكن واحد بينحط في هالموقف، بيقول انا شو اسمه هني، مثل ما الشيخ المصباح عنده دوره بهالعنوان، فلسفه الشرور، ولكن اكثر شيء دوره كلاميه، يعني اكثر شيء اراء المتكلمين. فطرح الفرضيات المتوقعه، هذا الذي يتعرض الى سنه الابتلاء في هكذا احوال كيف ممكن يتصرف؟ على بناء على تصرفه سوف يتضح كيف استفاد من هذه الابتلاءات في تكامله. المتكلمين يقولون في مقدار ما ينجح ويتمكن هذا المظلوم من إدارة هذه الابتلاءات والمصائب وهذه المظلومية، بمقدار ما يديرها بشكل صحيح، فإنه تفتح له آفاق من التكامل لم يكن يصل إليها لولا هذا الابتلاء. وأوضح مثال ما حدث على الإمام الحسين عليه السلام، المظلومية كبرى، مو فقط لأنه إمام، وإنما أنواع من المظالم وقعت على الإمام، ولكن إدارة الإمام إلى هذه الأنواع من المظالم، زين، الحين ما علينا، ما بندخل في شو اسمه يعني مسيرة الإمام، كلكم مستحضرينها إن شاء الله. فهذه الأنواع من المظالم اللي وقعت على الإمام وإدارة الإمام لها، حتى يرفع راية الإسلام، حتى يبين حقيقة وطبيعة يعني مبادئ الإسلام، قيام الإسلام، يعني بعدين. ومر عليكم أيضا الإمام الحسين عليه السلام رأى في الرؤى المصادقة قطعا أنه سوف يصل إلى مقامات إذا صبر على هذا الابتلاء، صبر عليه يعني واقعا أرجعه بينا في سورة البقرة إذا سمعتوها، أنه الصبر على الابتلاء، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجعه لله، أنه هون علي ما يجري وما إلى ذلك، أنه بعين الله، في عين الله سبحانه وتعالى، يعني عين على الله سبحانه وتعالى، عين على الجنة، جنة القرب من الله، يعني مثل ما أيتمت العيال لكي أراك، يعني أنا أتحمس كل هذه حتى يكون رجوعي لله سبحانه وتعالى رجوع متميز، رجوع له مذاق خاص، يعني أنا أطلب شيء عالي، فبالتالي لابد من التضحية، لابد من أن تكون التضحية بمقدار الأهداف التي أرجوها وأطلبها. زين، كيفية الكلام كان عن إدارة المظلومية، إدارة المظلومية بطريقة توصل الإنسان إلى مراتب عالية لم يكن ليصل إليها لولا وقوعه في هذه المظلومية. الشيخ المصباح كان يعني تنزيله إلى طريقة تفكير الإنسان الحليوة، يعني كلنا نمر فيها تقريبا، يعني إذا واحد تعرض إلى ظلم من الآخرين أحيانا يقعد يحرق في نفسه، لو أن يصير لي في كذا، يا رب ما في إلا أنا مثلا يصير فيها الشكل، لو أن انفتحت لي آفاق، لو أن فلان مثلا ما سلبني أموالي، لو أن فلان مثلا ما سوى فيها شكل، كان قمت سويت وقدرت أسوي وكذا. دائما نتصور بأن كون أن احنا انظلمنا، أو كون أن احنا يعني وشو نسميها، يعني حددت قدراتنا من قبل الآخرين، هذا معناته ان احنا خسرنا الكثير، وان يعني من هالكلام. انزين، يعني صار فيه هذه القيود، نصدق انها قيود، زين، ففعلا تقيدنا روحيا نفسيا، نشعر بان احنا مقيدين، نشعر بان نعيش هذه الحالة. هذا نوع من الانواع، التسليم الى المصيبة، زين، الاقتناع بأن هذا الظالم أو الطرف الآخر استطاع أن يقيدنا، وبأن خلاص بعد ما بيادين لحيلة. هذه نوع من التسليم للمصيبة، وهذا مو تسليم لله في الواقع، هذا استسلام وتكاسل وتضييع إلى الكفاءات. إنزين، هذا نوع من الأنواع. في عندنا نوع ثاني، مسلك ثاني، البعض لا، عندما يتعرض إلى مصيبة، إلى يعني يقيده الآخرين، الظلم الاجتماعي، قاعد نتكلم في المظالم الاجتماعية، عندما يقيده الآخرين يستسلم، يعني خلاص بعد على الله، الحمد لله، مثلا فلان حال علي التكليف، أنا كان عندي أموال مثلا كنت بسوي فيها عمل خير، أو كان عندي علم كنت أبغى أنشره، أو كان عندي شيء كنت بسويه في الأخير، ولكن شخص ما سلبني هذا المال، أو شخص ما سلبني القدرة على تبليغ هذا العلم، أو سلبني القدرة، لا أنا عندي وكنت أبغى أفعلها، يعني زين، أو مؤسسة أيتام، أو أي شيء كنت بقى أسويه لأولادي، لعيالي، لمجتمعي، أي شيء كنت بقى أسويه، وجاء ظالم وقيد يدي بحيث ما أستطيع أقوم بهالعمل. في ناس هالشكل يقولون والله إحنا نشرع لنا التكليف، الحمد لله، الحين لأن في عندنا في الرواية إن النية خير من العمل، فأنا كنت ناوية أسوي عمل زين، ما اتقيدت، ما صار فيه. مثلا كانوا بعض الأخوات في باب الفواكه، يعني بعض الأخوات في البحرين، لما صدر البيان قالوا الحمد لله الحين بنتفرغ إلى الدراسة، بنتفرغ لأشياء ثانية، بما أنه ما في تبليغ، ولكن يعني كان نشال عن التكليف، فإحنا الحين مرتاحين، يعني نقدر نسوي أشياء ثانية، كنا يعني دائما نأجلها بسبب انشغالنا بالناس. في البعض هالشكل، يعني يتصور بأن نفس الشيء، هو نوع من الاستسلام، نوع من الشعور بأن في وظيفة احنا كان المفترض نسويها، صار في مانع، سكر الباب من ان احنا نسويها، خلاص اذا انشال عنا التكليف. في حين الشيخ المصباح يقول بأن اللي يفكر بهذه الطريقة هو ينظر إلى النتيجة، يعني مثلا إذا أنا بنيت هذه المؤسسة الأيتام أنا أبنيها، مثلا إذا أنا طرحت هذا البحث العلمي أنا أطرحه، وبعد ينظر إلى النتيجة، لأن في الأخير بيصير فيه نتاج منسوب لي، أنا سويت هذا الشيء. زين، بيصير في حين أن الإنسان لابد أن ينظر إلى التكليف. إذا صارت نظرة الإنسان على التكليف، فإنه إذا تسكر عليه باب يبحث عن باب آخر من أجل أداء التكليف. مثل امتحان نبي الله إبراهيم عليه السلام، ذكر هذا المثال، طبعا بتكلم وايد عن هالموضوع، بس إن شاء الله يكون شو اسمه الواضحة من خلال المثال، لأن أنا أبغى نطول زي ما قلت لكم أمس زيادة من نص ساعة، لأنه حتى إحنا الوقت عندنا الحين متأخر ساعة مع الشلاح عندنا الحين. المهم وش اسمه، ذكر مثال نبي الله إبراهيم يقول في دائرة محبة الله وعلاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى ليست مبتنية على النتيجة ولا مبتنية على التكليف. يعني يلا إبراهيم عندما رأى في المنام أنه يذبح ابن إسماعيل ذهب إلى إسماعيل وقال له إني أرى في المنام أني أذبحك، فقال له يا أبا تفعل ما تؤمر. يعني أن نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما رأى هذا التكليف أو أنه يذبح ابنه، زين مكلف بأنه مأمور بأنه يذبح ابنه، ف مع أن حصل على هذا الابن بعد سنوات من التضرع والتقرب، وكان إسماعيل في يعني من حيث الجمال والأدب والكمال في الأخير نبي من الأنبياء، إنزين، ومع ذلك امتثل نبي الله إبراهيم. الأصل هو هذا الامتثال، مثل ما يقول المتكلمين يقسمون الأوامر إلى أوامر وش يسمونها، كتبت المصطلح الحين ما كتبته، يسمون في عندنا أوامر تكليفية، إنزين، وفي عندنا أوامر، لا أوامر فقط يراد منها الامتثال، أوامر امتحانية يسمونها أوامر امتحانية، يعني يمتحن الله سبحانه وتعالى عباده بها في سنة الابتلاء. هذا النوع من الأوامر جاري في سنة الابتلاء، يعني مو فقط تراعي الحلال والحرام وإنما تراعي الامتثال، يعني بأي مقدار أنت تبحث عن أداء التكليف. يعني مثلا إذا كان تكليفك هو تبليغ، مثلا إذا الحين إحنا مقبلين على محرم والبرنامج حق مخيم الحسيني، يعني أكثرنا مبلغات إن شاء الله، سواء كان محاضرات أو قادمات في الحسينية أو أي شيء كان، إنزين، في الأخير في عندنا نوع من أنواع التبليغ. إذا كان هدفنا التبليغ وقيدنا لأي سبب، ظالم قيد، أي سبب قيد هذا الشيء اسمه، فالوضع الطبيعي في إدارة هذه المظلومية، يعني قيد ظلما في إدارة هذه المظلومية وفي إدارة هذه حالة التقييد، ليس أنه خلاص ارتفع علينا التكليف ما في حسنيات، وبالتالي كل واحد قاعد في بيته ونتسمع من التلفزيون أو من الغرف التي انطرح أو بأي طريقة أخرى، إنزين، وخلاص ما علينا شو اسمه كنا خادمات، الحين إن شاء السنة رفعنا عنها التكليف. المكلف يبحث عن أداء التكليف، واضح، وليس عن نتيجة التكليف، إن أنا كنت متصورة إن العمل بيكون بهذه الطريقة وبهذه النتيجة وبهذا الشكل، والحين خلاص ما قيدت وبالتالي مرفوع عني التكليف. واضح أخوات وش يعني أوامر امتحانية أو امتحانات، أو الأصل هو الامتثال. هذا نوع من أنواع مواجهة المصيبة أو مواجهة الابتلاء. لازال كلام الحين عن الابتلاءات الاجتماعية والمشاكل اللي ممكن نخلقها لبعضنا البعض بسبب التغالب والتنافس واختلاف الكمالات، اختلاف مستويات العلم وما إلى ذلك. يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر متنوعين مختلفين مثل ما قلنا أمس، وبالتالي يصير في اختلاف في شتمة المطالب، وأحياناً يصير فيه ارتكاب للذنوب، ظلم لبعض من البعض، تغالب، تمرد، طغيان، هذه طبيعة الحياة الإنسانية يلازمها هالنوع من العلاقات بسبب الاختلاف بين البشر والمطامع وأمور كثيرة، زين، مما يؤدي إلى الإضرار يعني إضرار بعضنا بالبعض الآخر، تزاحم في المصالح، أحسنتم، زين. هذا مستوى من المستويات، ان الانسان اذا اما التسليم الى المصيبه وان خلاص، او لا الاستسلام والتسليم، او ان لا البحث عن التكليف، اذا تسكر باب نبحث عن ابواب اخرى من اجل اداء التكليف واثبات اننا فعلا نريد، يعني نشعر بان احنا عندنا وظيفه وأننا نريد أن نحقق هذه الوظيفة تحت أي ظروف كانت، محاولة خلق ظروف أو تحويل مثل ما يقولون تحويل الغصة أو المصيبة أو الابتلاء إلى فرصة من أجل التكامل. هذا نوع في التعامل. نوع آخر في التعامل مو فقط الاهتمام بتوظيف الأسباب الموجودة أو خلق أسباب جديدة من أجل القيام بالتكليف بسبب وقوع مظلومية أو شو نسميه تمرد أو طغيان من بعض أفراد المجتمع على البعض الآخر، وإنما يرتفع إلى مستوى إيجاد فرصة للأمر والمعروف والنهي عن المنكر، مثل ما يقول السيد الإمام، يمكن مر علينا من قبل عند الأمر المعروف والنهي عن المنكر عند السيد الإمام، أنه مو أن تنتظر يصير في تأثير. مو من شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنه لابد أن تكون عند الآمر قدرة على التأثير في من يقوم بالمنكر حتى يأمر فيتأثر، يشترط القدرة على التأثير. سيد الإمام يقول في الفقه لما يقولون اشتراط القدرة على التأثير مو يعني أنك إذا كنت مؤثر روح أمر بالمعروف، وإنما أوجد عوامل، توجد عوامل تساعد على التأثير. واضح؟ يعني تكتسب القدرة على التأثير في من يقوم في المنكر، مو فقط تسمح للآخرين أن يظلمونك وخلاص، لا، وإنما توجد عوامل تساعدك أنت مجتمعك على التخلص من آثار هذا الظلم. واضح أخوات؟ هذا أيضا مستوى من مستويات الاستفادة من سنة الابتلاء. فالإنسان عندما يقع تحت هذه السنة فإنه يتسع من حيث يعني تتسع له آفاق المصلحة. كان ممكن لولا هذا الظلم الذي وقع عليه أو على مجتمع المهم كانت دائرة ضيقة من الكمالات ممكن يصل إليها، ولكن كلما كان أفقه أكبر وكان تعامله مع هذا الظلم أكبر كلما انفتحت له دائرة أوسع من الكمالات إلا ممكن أن يصل إليها. هذا من جهة. من جهة ثانية طبعا المتكلمين دائما يطرحون فكرة أنه بمقدار ما تحرم في الدنيا من أمور أنت كان من المفترض أن تصل إليها لولا وجود الظلم عليك، لولا وجود المزاحم، فإنه يوم القيامة سوف يرضيك الله سبحانه وتعالى بأن يعطيك ما كان ينبغي أن تصل إليه، ولكن المزاحمين أو الظالمين منعوك من الوصول له، ويعني يعطيك حتى ترضى. له يطرحون قاعدة الاستحقاق، أن ما كنت تستحق في الدنيا ولم تصل إليه فإنه يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يعطيك حتى ترضى. واضح أخوات؟ هذه نظرية المتكلمين في الشعور. في سؤال لحد هنا أو إضافة؟ ما في سؤال؟ خلاص ننتقل بشكل موجز عن الفلاسفة، وبكرة إن شاء الله نفصل في بنفس طريقة اليوم المتكلمين، وأيضا الشرور عند العرفاء، فلسفة الشرور عند العرفاء. الفلاسفة، فلسفة الشرور عند الفلاسفة، توجد عوامل تساعد على التأثير في من يقوم بالمنكر. يعني مثلا على حسب الظرف اللي أنت فيه، ممكن أنت تقترب من هذا الظالم، تحاول إصلاح حاله أول شيء. إذا كان مثلا أحد أفراد الأسرة أو إنسان تقدر تقرب منه، يعني زين بمقدار ما تستطيع أنك تقرب منه أول. ومثلا إذا كان ولدي عنده مشكلة، زين ولدي ظالم أخوه أو شيء، أنت قاعد إيش في دائرة فيها ظالم، زين فأنت وش تسوي؟ أول شيء تقترب من تصحح علاقتك معه بمقدار ما يمكن، يعني إذا هذا عامل من العوامل اللي تساعد على التأثير في دفع المنكر. زين إذا كان أحد الجيران، إذا كان كذا، يعني تسوي أي شيء يساعد على أن تؤثر في الطرف الآخر. واضح؟ يعني أنت توجد العوامل، لا تنتظر أن العوامل تنوجد، ولا ما أنت توجد عوامل التأثير. واضح؟ كثير من يتصور أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنا ما أقدر أأثر، وبالتالي خلاص ما علي واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، ولا ما عليك إيجاد عوامل التأثير. سيد الإمام هكذا يقول. واضح؟ في سؤال بعد أخوات؟ أو إضافة؟ الشرور عند الفلاسفة، أشرنا إلى أرسطو أنه يقول بأن إذا أردنا معرفة هل هذا العالم مبني على الشرور أو على الخيرات، لا، نرجع كالعادة مثل ما قلنا، نرجع لحكمة الله سبحانه وتعالى. إذا كنا نعتقد بوجود إله لهذا العالم وأن هذا الإله حكيم، زين، فالحكيم يعمل محاسبات عقلية مثل الأشياء اللي يسويها، إما أنه يخلق العالم خير محض، هذه المخلوقات اللي في العالم خير محض، كلها خير محض، زين، كل مخلوق هو خير محض أو شر محض أو خير غالب أو شر غالب أو تساوي. وشو محض قليل هذه؟ شر محض يعني كله شر، شر قليل. إيه، زين، إذا إما خمسة خيارات عندنا، صح؟ إما خير مطلق تماما، خير ما عندنا شر أطلق، أو شر مطلق أو شر محض، يعني أصلا ما في خير مطلقا، كل مفردات العالم تتصف بالشر الذاتي، ذاتها شر، أو كل مخلوقات العالم تتصف بأنها ذاتها خير. لأن الكلام زي ما قلنا أمس مو عن النظام، الكلام عن المفردات، يعني مو عن المنظومة كاملة. النظم أحسن، هذا ما في كلام، زين. طبعا الماديين يناقشون، اصلا ما عندنا نظام، ما ادري وشو، بس احنا الحين قاعد نتكلم عن المتكلمين وكيف طرحهم الى الشرور. الشرور ما يطرحونها على شكل نظام، لا، يقولون هل هناك مفردات مخلوقات تتصف بان ذاتها شر؟ يقولون نعم، المتكلمين يقولون نعم، الله خلق جهنم، جهنم ذاتها شر، شرور ابتدائي، زين، ولكن لا يريدها بالذات، يريدها بالتبع، خلقها بالتبع. واضح؟ مثل ما احنا لما نقوم نطبخ ونروح البقاله وما ادري وشو، الامثله العاده احنا نذكرها عشان اخر شيء نوصل الى وجبه صحيه ما ادري ويش. في البدايه في مقدمات كثيره نحن لا نريدها، ولكن بالتبع نسويها حتى نوصل لها، الصناعه اللي احنا نبغاها، الشيء المصنوع اللي احنا نحتاجه. نفس الشيء الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق، هناك مخلوقات ارادها بالاصاله، وهناك مخلوقات ارادها بالتبع. زين؟ في عند الفلاسفة وش يقولون؟ إذا الكل يتكلم عن مفردات العالم وليس عن النظم، كلامنا في الشرور عن المفردات، هل هناك شر بعينه مخلوق شر؟ واضح؟ غير الإلهيين مثل الزردشتية وغيرها من الثانوية اللي يقولون بأن إله الخير لا يمكن أن يخلق شر، إذا عندنا إله خير وعندنا إله شر، إله يخلق الشر والشرور وإله يخلق الخيرات. أو مثلا إن الله سبحانه وتعالى خلق الشيطان وبعدين خلاص ما له سلطة عليه، مو عاد الله مو راضي عن عمل الشيطان ولكن ما له سلطة عليه. لذلك قلنا المتكلمين يؤكدون على هالمبنيين، أن الله خالق كل شيء وأن الله يهيمن على كل شيء. زين، نظرية المتكلمين إن شاء الله واضحة. الفلاسفة أولهم أرسطو، مو أولهم يعني الحين من أول اللي بنذكرهم، لا، إحنا نذكر ثلاث نظريات عند الفلاسفة. أرسطو وش يقول؟ أرسطو يقول إن عندنا خمس فرضيات إلى الشرور. هذا الخالق، زين، الذي خلق العالم، إما أن يكون خلق العالم كل مخلوقات العالم ذاتها خير مطلقاً، ما عندنا شر أصلاً، أو كل مخلوقات العالم شر محض، ما عندنا خير أصلاً، أو كل مخلوقات العالم خير غالب، مو كلها عفواً، خير غالب على الشر، يعني أكثر المخلوقات خير، أو الشر الغالب الخير أقل، واضح؟ المخلوقات اللذات في شر أكثر، أو التساوي بين الخير والشر. أفذكرنا رأي الشيخ المصباح يقول أن هذه يستشم منها الكمية، في حين أن الشر والخير مفاهيم ثانوية فلسفية ليست لها علاقة بكمية، كمية أكبر ولا أصغر، يعني تشبيه مرة ضعيف إلى يعني، وإن كانت تطرح كنظرية في الفلسفة ولكنها ضعيفة، لأنها تطرح الخير والشر على يستشم منها الكمية، واضح، الأكثر والأقل، وكل الموجودات خير، كل يعني فيها نوع من التعداد، زين. وفي حين أن الشر والخير من المفاهيم الثانية الفلسفية، يعني هي حيثيات للوجود وليست كميات، الكميات أعراض. والمهم دخلت في الموضوع، ما علينا من الحين، المدرس الفلسفي يمكن يدرسه، زين. ولكن هذه شو اسمه، هذا إشكال من إشكالات ليس شيخ مصباح. في إشكال ثاني، إشكال ثاني يترتب على الأول، أنه إذا كانت هذه النظرية فيها شمة الكمية، يعني إذا كان أرسطو فعلا يقصد الكمية، أن عدد مخلوقات الخير أكثر من عدد مخلوقات الشر، أو الشر أكثر من الخير، أو متساويين في العدد، إذا كان يقصد هالشكل، والعدد في نظرية في فلسفة أرسطو يعرض على الماديات فقط، إذن الخير والشر يرتبط بعالم المادة عند أرسطو، في حين أن المتكلمين يقولون جهنم والبرزخ مثل ما بينا أمس، في طالما أن في عذاب يعني في حشر، فنظرية المتكلمين أوسع من نظرية أرسطو. نظرية أرسطو تتعلق بالشرور المادية، واضح؟ هذا إشكال ثاني يطرحه بعض الفلاسفة مثل الشيخ المصباح وغيره، زين. هذه النظرية الأولى. طبعا الآن يدرس أرسطو، بعدين يدرس هذه الخمس احتمالات، يقول إنه يكون العالم كله شر غالب، أو إن العالم كله شر، هذا مستحيل. أولا الحكيم ما يصدر منه هكذا خلق، وإحنا افترضنا أن الله سبحانه وتعالى عالم قادر حكيم، هذا مقدمة اللي يذكرتنا في الحكمة، زين. وأن يكون هناك تساوي بين الشر والخير أيضا تنافي الحكمة. هو يقول طبعا هني بعض المتكلمين يناقشون يقولون لو إيش تنافي الحكمة التساوي، على أي أساس إحنا حكمنا أن هي تنافي الحكمة؟ ممكن يكون التساوي الخير والشر من يوفر دائرة أكثر تعقيد لاختيار الإنسان، زين. هذا يناقش فيها شر محض أو شر غالب خلاف الحكمة. ففي الأخير المهم يوصل إلى أن المخلوقات إما أنها كلها خير، أو وبالتالي لا يوجد شر، أو أنها خير غالب، واضح، يعني الخير الموجودات الخيرة أكثر من الموجودات الشريرة. طبعا هذا أيضا بالذات الماديين يناقشون فيها، يقولون إحنا الحين لما نتأمل في العالم نشوف أن الأشرار هي اللي تحكم الجهات، يعني كم ابتلاء، كم مصيبة، كم شر يتعرض له في اليوم الواحد الإنسان. فإذا كان الخير هو الغالب، كان على الأقل بيصير فيه ولو 1%، 5% من حياة الإنسان بتكون مثالية، فيه نوع من الحين صار الواحد يتكلم عن المثاليات والقيم والمبادئ، كان يتكلم عن حاجة في المريخ، يعني ما نفهمها إلا في الكتب، زين. هذه فكيف يقول عن شر مطلق؟ كيف يقول ما أدري خير مطلق؟ كيف يقول عن خير غالب؟ فهذه تناقش بهذه الطريقة. طبعاً ممكن أن البعض يرد عليهم بأن هذه شرور لأنها تخالف لذاتنا، تخالف لذاتنا، تخالف أهوائنا، ولذلك نعتبرها شرور، يعني يشكك في أصل هذا الموضوع. الشيخ المصباح يقول أنه لا نستطيع أن نقبل بهذه النظرية إلا إذا أثبتنا، لأن هني الشيخ المصباح زي ما قلنا يتكلم طريقة المتكلمين، متكلم بحث هذا الموضوع، زين. طبعا فيه إلى أبحاث أخرى في الفلسفة عن الخير والشر، لكن أحيانا قاعد أتكلم في يعني دورته الأخيرة اللي طرحها عن فلسفة الشرور، طرحها كلامية محضة. يقول أنه إذا أن المتكلم يعتمد على الروايات والآيات القرآن، يقول نظرية أرسطو على ما عليها من إشكالات يطرحها الفلاسفة إلا أنه حتى في دائرة علم الكلام المتكلم يقول إلى أرسطو أنني لا أقبل بهذه النظرية إلا إذا استشفيت بحثت في الروايات ووجدت أن أهل الجنة أكثر من أهل جهنم، أكثر من أهل النار. إذا استطعت أن أثبت ذلك من خلال الروايات أن أهل الجنة أكثر من أهل النار، زين الشيخ المصباح يقول هذا البحث لم يبحث لحد الآن. إذا فعلا درسنا كل الروايات اللي ترتبط بأهل النار وأهل شو اسمه، استطعنا، لأن الكميات ضعيفة في الأبحاث المرتبطة بالآخرة، أكثر شيء كلام عن الأحوال مو عن الأعداد، زين. ولكن إذا استطعنا على فرض أن واحد مثلا استطاع أن يثبت أن أهل الجنة أكثر من أهل النار، نعم يمكن أن نقول لأن الآخرة هي وجه آخر إلى الدنيا، زين. هناك يمكن أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا والخير فيها هو الغالب. أما بدون شو اسمه، بدون هذا الإثبات من الروايات، لا يمكن الأخذ حتى في علم الكلام، لا يمكن الأخذ بهذه النظرية. هذه نظرية من نظرية أرسطو. يعني كنت أسرع، إن شاء الله يكون واضح الكلام، بس بعد واحد وقت ما بدون شو اسمه. كنت أبغي أطرح له الشر أمر عدمي وشو معناه عند الفلاسفة، وأن الشر أمر نسبي وش معناه. إن شاء الله الدرس القادم يبقى لنا اللي هي نظرية أفلاطون، نطرح نظرية اللي يقبل فيها أكثر الإسلاميين اللي هي إن الشر أمر نسبي، بإذن الله إن شاء الله في الدرس القادم. تقريرات لها، تقرير ملا صدرة، تقرير سيد الإعلام الطباطبائي، بكرة إن شاء الله. وزي ما قلنا أخوات، الشر العدمي لا، ما يقصرون إن ليس له وجود أصلاً. إحنا مجرد ما نقول لأحد إن الشر أمر عدمي، بيقول إحنا نشوفه، نشوف هذه الأمراض كلها، نشوف هذه كلها مو شرور، نشوف هذا اسمه مثلاً الله يحفظكم، يحفظكم لأولادكم. الأم توفى مثلاً عندها أولاد ما شاء الله، من اللي بيربيهم، من اللي بيقوم عليها، من خصوصاً في حالة الأوبئة. يعني إحنا يمكن مو مثل، يمكن الأهل الأول أكثر قرب من هذه الحالات، لما يجي وباء ويموت كل أفراد الأسرة بسبب وباء، أو يموت 2-3 من أفراد الأسرة. أهل الأول قبل 50 سنة 60 سنة كانوا أكثر توقع، لكن اليوم مع تطور الطب وكذا ونعيش هذه الحالة، يصير انتفاضة روحية عند الإنسان إنه لويش صار هالشكل. واضح خلاص، يعني أهل الأول كان عندهم سهولة بأي سبب، شو اسمه، مرض او وباء او شيء، يموت كثيرين في وقت واحد. يعني الموت كان اقرب الى اذهان الناس من اليوم. اليوم الغفله فتخلق عند الانسان نفسيه وش يعني عدمي. طبعا الفلاسفه زي ما قلنا امس وبكره ان شاء الله بنبين، بان لما يقولون الشر امر عدمي فانه لا يقصد بانه ليس له وجود اصلا. واضح؟ إن شاء الله بكرة بينا هو مفهوم ثاني وفلسفي الشر، زي ما بينا من شوي، مفهوم ثاني يعني له منشأ في الخارج، له منشأ في الخارج، الأمر عدمي يعني ليس له ذات، ولكن له منشأ انتزاع، ما له يعني حيثية من الحيثيات وليست ذات من الذوات. هذه الفرق بين المتكلمين والفلاسفة. بكرة إن شاء الله نبين بكرة 3 نظريات، إن شاء الله يكفي الوقت. الله يعطيكم العافية أخوات، حاولوا تستعملون في اللي أخذنا اليوم، ده في شيء مو واضح. وبكرة زي ما قلت لكم يعني ممكن تطرحون أسئلة، ما أدري يعني بالذات إذا كنتم تحاضرون أو شيء. أتوقع مسألة الشرور من الأبحاث اللي نحتاج نطرحها في المحاضرات، ولو يعني رؤوس أقلام أو مثلا إشكال معالجة بين المحاضرات، يعني مو شرط محاضرة ترتبط بالموضوع، يعني فقط ربط الموضوع بإشكال من الإشكاليات اللي تطرع على أذهان الآخرين. فممكن بكرة إما تقرير إلى إشكال أو تقرير إلى طريقة الجواب، كيف ممكن نحن نجاوب على الإشكالات المرتبطة بالشرور حتى نستفيد من بعض، سواء أهلي في الغرفة أو على المجموعة. الله يعطيكم العافية، أسألكم الدعاء أخوات. اللهم صل على محمد.